الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في المجلس السابق عند الكلام على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا على المسائل المتعلقة بذلك. ونتكلم في هذا المجلس بإذن الله عز وجل على قول المصنف رحمه الله، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. لما ذكر الرازيان عليهما رحمة الله المسائل المتقدمة ما يتعلق بحقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، وما يتعلق كذلك بكلام الله ومنه القرآن، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ليست من أول المسائل التي ظل فيها الجهمية، وإنما كانت المسائل التي ظلوا فيها، أول ما ظلوا فيها ظلوا في مسألة الإيمان، ولهذا قد قدمت عند العلماء في مسائل التصنيف وفي أبواب الاعتقاد. ثم جاء بعد ذلك جملة من المسائل اللازمة لمسألة الإيمان وغير اللازمة لها، وذلك كمسألة علو الله سبحانه وتعالى، حينما قالوا بنفي العلو. وظهر هذا القول في قول الجهم ابن صفوان، فنفى علو الله سبحانه وتعالى. فلما ظهر قوله في آخر أمره، فكان ذلك مدعاة لتدليل العلماء على هذه المسألة. هو معلوم أن مسألة العلو، علو الله عز وجل، هي من المسائل القطعية التي دل عليها العقل ودل عليها النقل، دلت عليها الفطرة، بل إنه لا يوجد شيء من الحقائق بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى دلت عليه الفطرة ودلت عليه الشرعة ودلت عليه النقل ودلت عليه العقل، كإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بأنواع العلو. فإن هذا الأمر قد دلت عليه الأدلة كتابا وسنة ورأيا وكذلك عقلا ونقلا، والفطر دالة عليه، والفطر دالة عليه. فطرة الإنسان وفطرة الحيوان، فكلهم عند الاستغاثة يلجؤون إلى علو، لا يلجؤون إلى سفول. وقوله أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، في قوله على عرشه ذكر العلو، لأن علو الله سبحانه وتعالى هو الأصل. ونقول إن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، وعلو الله سبحانه وتعالى هو الأصل، وعلو الله سبحانه وتعالى صفة لذاته، دليلها في ذلك العقل ودليلها في ذلك النقل، وأمرها من الأمور القطعية فطرة وشرعا. وأما بالنسبة للاستواء فلا بد فيها من دليل السمع، لأن دليل العقل لا يدل عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد دلت الفطرة والشرعة والعقل والنقل على علوه سبحانه وتعالى، ولا يلزم من العلو الاستواء على العرش، ويلزم من الاستواء على العرش علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلو أعظم من مسألة الاستواء، وكلاهما عظيم، ولكن أننا يدل ذلك على أن من نفى علو الله عز وجل يلزم منه أن يقول بنفي الاستواء، ومن أثبت استواء الله عز وجل على عرشه فالأصل في ذلك أنه قد نفى العلو ولو أثبته من جهة اللفظ، لأن بعضهم يقول إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه فيقوم بتأويل المعنى، لأن قاعدته في ذلك هي نفي علو الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة الضلال فيها نشأ من جهة علم الكلام، ومعلوم أن الإنسان إذا دخل هذا العلم تسلسل معه الباطل حتى يبتدئ به شبرا ثم ينتهي به كفرا، وهذا في كل ضلالة. وأما طرائق أهل الحق والاتباع فإنهم يبدؤون بحق وينتهون بحق، لا يمرون بشيء من الباطل إلا ما قدره الله عز وجل وما كتبه على الناس مما ينافي مما ينافي العصمة، فإنه لا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل من أنبيائه ومن شاء ومن شاء من خلقه. ولهذا نقول إن من دخل ولج هذا الباب في مسألة نفي علو الله عز وجل واستواء الله عز وجل على عرشه، سبب ذلك هو الرأي والنظر، سبب ذلك هو الرأي والنظر. فلما دخلوا ذلك رجحوا الرأي على الدليل والنظر على الوحي، فقاموا بحرف الأدلة عن معانيها وما استقرت عليه الأدلة. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين علوه في أدلة كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الأدلة المصرحة تصريحا بعلو الله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل وهو العلي العظيم، كما جاءت في آية الكرسي. فنقول إن الله عز وجل قد نص على علوه نصا، وكما في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهذا علو على التصريح، وثمة علو بدلالة المعنى كما في قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. فإن العلو والفوقية بمعنى واحد، فإذا كان لله عز وجل العلو المطلق فإن كل أحد هو تحته، كل أحد تحته سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل فوق عباده لا أحد فوقه جل وعلا، فكل أحد هو تحت الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يدل بدلالة اللزوم، ودلالة اللزوم ما هي قطعية وما هي ظنية، منها ما هي قطعية في قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه العمل الصالح، والعمل الصالح والعمل الطيب إذا رفع إليه على اختلاف أحوال الناس ودوران الأرض بهم وتقلبهم من حال إلى حال، فإن ارتفاع العمل الصالح إلى الله دل على أن الله عز وجل في علو دائم، دل ذلك على أن الله عز وجل في علو دائم. كذلك أيضا في نزول الوحي ونزول الملائكة، فإن الله عز وجل يصفهم بالنزول كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل أنزل كتابه إلى أنبيائه بواسطة جبريل، فدل هذا على أن الله عز وجل في علو دائم تام على خلقه، دل ذلك على أن الله عز وجل في علو دائم تام على خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يدل على ذلك في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء، كما جاء في خطبة عرفة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى السماء بأصبعه فقال اللهم فاشهد. وكذلك أيضا في حديث معاوية في صحيح مسلم لما جاءت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قد ضربها سيدها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل أمنتم من في السماء، فالله عز وجل في السماء وسبحانه وتعالى مستوى على عرشه وعرشه جل وعلا على الماء، والله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وهذه الأدلة النقلية الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، على علو الله جل وعلا على خلقه بجميع أنواعهم واختلافهم العظيم والحقير والكبير والصغير، على اختلافهم أن الله عز وجل في علو منهم. وهنا ينبغي أن نشير إلى شيء من المعاني المتعلقة بالعلو. نقول إن من نظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن العلو يرد في كلام الله عز وجل على معان ثلاثة. المعنى الأول هو علو الذات، أي أن الله عز وجل عالم بذاته سبحانه وتعالى، فإذا علا الله عز وجل بذاته على جميع خلقه فإن بقية أنواع العلو تتضمن هذا النوع، وهذه الأدلة الدالة على هذا النوع هي الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى فيما تقدم الإشارة إليه. النوع الثاني من أنواع العلو هو علو القهر، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على جميع عباده بتصرفه فيهم وقدرته عليهم، ولا غالب إلا هو، ولا يخرج أحد عن سلطانه سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه كما في قول الله عز وجل، ويدل أيضا على ما سبق في قول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، قاهر عليهم بقدرته وعزته وسلطانه وجبروته وكبريائه، وكذلك فهو فوقهم في ذاته سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو علو القدر، وعلو القدر وهو متضمن للعلوين السابقين، فكل نص يدل على علو الله بذاته وعلو الله بقهره فهو دال على علو قدره سبحانه وتعالى، علو قدره جل وعلا. وعلو القدر هو شامل لكل ما كان من الله عز وجل ومن خصائصه أسماء وصفات، فكلها عالية القدر، سواء كان ذلك من الأسماء أو كان ذلك من الصفات أو كان ذلك أيضا من الخلق فخلق الله عز وجل أعظم الخلق، وتدبيره أعظم التدبير، وصنعته أعظم صنعة. ولهذا وصف الله عز وجل بعض عباده بالخلق، وصف الله سبحانه وتعالى أيضا بعض عباده بالصنعة، ولكن خلق الله وصنعة الله وصبغة الله هي أحسن الخلق والصبغة والخلقة. فهذه دل على علو الله سبحانه وتعالى في قدره جل وعلا في جميع أنواع العلو. وهنا في قوله في قول الرازيين عليهما رحمة الله قال: بائن من خلقه. هذه الكلمة هي من الكلام الحادث الذي لم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن هذه الكلمة إنما وردت بعد نشوء الفرق الضالة في علو الله سبحانه وتعالى، النافية له أو القائلة بإثباته مع شيء من المعاني الباطلة المتعلقة به. وذلك أن الطوائف التي ظلت في هذا المعنى في علو الله سبحانه وتعالى هي عدة طوائف ومتشعبة، ولا يجمع هذه الطوائف مذهب معين، بحيث أن الإنسان يقول أن الرافضة لها مذهب في صفة العلو يختلف عن الطوائف الأخرى، وذلك من الطوائف التي تقول من أهل الاعتزال، أو كذلك أيضا الجهمية أو غير ذلك. وإنما نقول الطوائف في هذه المذاهب في هذه المسألة هي على أقوال متعددة وليست مذهبا خاصا. وينبغي أن نبين ونفرق بين المذاهب التي تنعقد على أصول واحدة لا تخرج عنها قل ما يشاركها غيرها، وبين مذهب باطل يتشعب بين المذاهب، ونستطيع أن نقول إن هذه المسائل إنما هي آراء وأقوال لا مذاهب وفرق قد اجتمعت على أصل واحد لا تنفك عن هذه الأصول ولا يشاركها نقيضها. ولهذا نجد بعض الطوائف تتشارك في باب من الأبواب ولا تتشارك مع غيرها في باب آخر. ولهذا نقول إن هذه مذاهب وأرى المذهب الأول ومذهب النفاة الذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى، نفوا علو الله جل وعلا، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا حال فيه سبحانه وتعالى، فأرادوا بذلك بنفيهم لهذا لعلو الله سبحانه وتعالى ألا يجعل له مكانا يحوطه بزعمهم، فأرادوا تنزيه الله عن ظن متوهم زعموه لو أثبتوا علو الله واستوائه على عرشه. علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وهذه الطائفة الذين نفوا وجود الله عز وجل في داخل العالم ولا خارجه ولا حال فيه، هم أرادوا بذلك هو نفي الاحتواء ونفي الجهة ونفي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، فوقعوا في جملة من المعاني الباطلة. وأعظم المعاني الباطلة التي وقعوا فيها أنهم نفوا وجود الله، نفوا وجود الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون لا خارج العالم ولا داخله ولا حالا فيه على أي معنى، سواء كان من المعاني الباطلة أو من المعاني الحق؟ فنفوا الحق والباطل. وإذا نفيت الحق والباطل فإنك تطلب عدما، والله سبحانه وتعالى هو الحق جل وعلا. والمذهب الثاني الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان وفي كل شيء، حال في كل مكان وفي كل شيء. وهؤلاء لازم قولهم أنهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فالعلو والسفول والجهات عندهم سواء، وهذا القول قال به طوائف من الجهمية، طوائف من الجهمية، وتسيد ذلك وتزعمه جملة من الغلاة في هذا الباب كابن العربي، وكذلك أيضا التلمساني الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فجعلوا الله جل وعلا حالا في كل مكان. لزم لهذا القول جملة من اللوازم الباطلة، وكما تقدم أن من الأقوال الباطلة يبتدئ بها الإنسان ويؤصلها ثم يتفاجأ بتسلسل من الأقوال الباطلة التي لا قبل له بها حتى يعود على كثير من أصوله وفروعه بالنقض. ويدل على بطلان الأقوال مقدار ما يتسلسل لها من أقوال باطلة ولهذا إذا أردت أن تعرف القول الحق انظر إلى لوازمه فإن تسلسل معك في الحق فإن ذلك من الأدلة على صحته، وإذا أردت أن تعرف حجم بطلان ذلك القول انظر إلى لوازمه ومقدارها. فإذا نظرت إلى لوازمه ومقدارها وحجم التسلسل في نقض الحق فاعلم أن ذلك باطل بمقدار ما نقض. وتقدم معنا الإشارة أنه لا يوجد أدلة عقلية ونقلية بعد إثبات وجود الله كإثبات علوه سبحانه وتعالى، ونعلم ذلك بحجم الباطل الذي لزم للقول بنفي علو الله سبحانه وتعالى. ونفي هذا القول حينما قالوا نفوا علو الله عز وجل وجعلوا الله عز وجل حالا في كل مكان، قيل لهم إذا كان حالا في كل مكان لم يخطر في بالهم اللوازم لهذا القول، وذلك إذا قلنا أنه حالا في كل مكان، الطيبة والخبيثة على حد سواء، قالوا الطيبة والخبيثة على حد سواء، مهما كان سفولها قال مهما كان سفولها، ومهما كان خبثها قال مهما كان خبثها، لأنهم إذا لم يلتزموا بهذا القول جعلوا موضعا خاليا منه، فما سبب الخلو من ذلك؟ فجعلوا الله عز وجل في الأنجاس والأقدار بعدما جعلوه وتخيلوه في الأماكن الطاهرة، فالتزموا بالقول الباطل. حتى منهم من قال إنه ليس في الحش إلا الله وليس في النجس إلا الله، حتى منهم من مر بجيفة دابة فقال ليس فيها إلا الله. ولزم من ذلك أن قالوا بعدم التفريق بين التوحيد والإيمان، بين التوحيد والكفر، ولا بين المعصية والطاعة، ولا بين الثواب والعقاب، ولا بين الخالق والمخلوق. إذا كان الإنسان يسجد للصنم والله حال في ذلك الصنم، فمن العابد ومن المعبود؟ ولا حاجة إلى القبلة حينئذ. إذا كان الإنسان إذا توجه إلى الكعبة أو توجه إلى غيرها فهو متوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى، فحينئذ فإنه لا يقال بأنه خالف أمر الله. فرجعوا إلى كثير من الأصول ينقضونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى جاء آخرهم أن الإنسان يفعل ما يشاء فلا فاعل إلا الله، لا ضارب إلا الله، ولا حامل إلا الله، ولا آكل إلا الله، ولا قاتل إلا الله، ولا سارق إلا الله. فأبطلوا الحدود والأحكام والأوامر والنواهي الشرعية بل رجعوا إلى العقلية والفطرية التي أقرت بها الفطر، وجعلوا كل من تعبد بشيء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعبد بالحق. فابتدأوا بالمذاهب الإسلامية، ثم ذهبوا اليهودية والنصرانية، ثم توجهوا إلى الوثنية، ثم قالوا أيضا إن الإنسان هو إن المخلوق هو الخالق والإنسان هو الرب. لما تجاوزوا ذلك نظروا إلى المخلوقين، قالوا إذا كان المخلوق هو الخالق والإنسان هو الرب، فما الفرق بين هذا الإنسان وهذا الإنسان، هذا الإنسان وهذا الإنسان؟ أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ذات واحدة، حتى تحير بعضهم وقال العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. سقط أحدهم في وحل وكان بجواره صاحبه، فسقط خلفه من ورائه، فقال إني سقطت، فلماذا سقطت أنت ورائي؟ قال سقطت أنت فظننت أنك أنا. فدخلوا في الخرافة والوهم والضلال والزيغ في هذا الباب، وإلى حد لا يوصف من السفه والجنون. ويعلم حجم الضلالة في هذا الباب بأن الله عز وجل حاله في كل مكان، اللوازم الباطلة التي لم ترجع على نقض شرعة محمد، بل جاءت بالنقض على جميع الشرائع والملل، بل جاءت بالنقض لكل الفطر. وهذه البدعة وهذه الضلالة التي جاء بها الجهم وقال بها من قال ممن تبعه من أئمة الضلال بذلك، تبنوا زندقة لا زندقة فوقها، لا زندقة فوقها، وضلالة لا ضلالة بعدها، وكفر لا كفر بعده، لأنه ما من مكفر في الأمم إلا وارتكبوه، ما من مكفر في الأمم إلا وارتكبوه، والتمسوا شيئا من الشبهات التي لا تعد شبهة عند أدنى صاحب عقل، وتعولوها من كلام الله سبحانه وتعالى مما يعبد ذلك، ولم يفرقوا، وكان أصل ضلالهم في ذلك أنهم أرادوا تنزيه الخالق، أن يخلو منه مكان وأن يخلو عن علم شيء. ومن أسباب ضلال في ذلك أنهم لم يفرقوا بين صفة العلو والمعية، بين صفة العلو والمعية. الله عز وجل له العلو في ذاته ومعيته بعلمه وإحاطته، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما عليه العباد ويسمعهم ويراهم، ولا يعني من سماعه وعلمه وإحاطته وبصره بهم أنه حال سبحانه وتعالى في ذواته، وأنه جل وعلا حال في ذواته. المذهب الثالث من المذاهب الباطلة الذين يقولون نثبت علو الله ونثبت استواءه على عرشه، ومع استوائه وإثباتنا لعلوه سبحانه نثبت وجوده أيضا في كل مكان. وهؤلاء قد وقعوا في التناقض، وذلك أنهم عند التحقيق لا فرق بينهم وبين من نفى العلو، لأن إثباتك لله عز وجل في علو وإثباتك له بذاته في سفول، أن هذا لا يعني إثباتا للعلو، فلازم إثبات العلو في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات علو الذات ونفي الضد، وضد العلو في ذلك هو السفول، وكذلك أيضا إثبات الفوقية ضدها التحتية والدونية، وهذا ما لا يقولون به، وكذلك خلطهم وعدم تفريقهم بين العلو والمعية، وهذا أيضا سبب ضلالهم. هذا يقول بهذا القول بعض الطوائف من المتكلمين، وينسب لبعض الطوائف من السالمية، وكذلك أيضا يقول به بعض أئمة المتكلمين المنتسبين إلى الأشاعرة. المذهب الرابع من هؤلاء الذين يثبتون علو الله واستواءه على عرشه، ولكن شبهوا الخالق بالمخلوق، فجعلوا استواء الله كاستواء المخلوق، كاستواء المخلوق، فلم يفرقوا بينهما، وجعلوا في ذلك جملة من اللوازم، جعلوا في ذلك جملة من اللوازم، وذلك أنهم يقولون أن لما كان المخلوق إذا استوى على شيء ماسه قالوا فالعرش مماس لله سبحانه وتعالى، مماس لله جل وعلا، قالوا ولما كذلك لما كان الإنسان إذا استوى على عرشه فإما أن يكون العرش أكبر منه أو مساويا له أو أصغر منه أو أصغر منه، فخاضوا في هذه المسائل، ودفعهم إلى ذلك هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أصل كل ضلالة، هو أصل كل ضلالة. ولهذا نجد المصنف نجد الإمامين الرازيين يقولان بعد ذلك أحاط بكل شيء علما ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، يريدان بذلك أن يبينا أننا نثبت هذا الحكم لله وننفي عنه المماثلة والمشابهة، المماثلة والمشابهة لخلقه سبحانه وتعالى، وأن المشابهة والمماثلة التي يظنها ويتوهمها أهل البدع والضلال في ذلك هي التي دفعت بعض الطوائف إلى إنكار علو الله، وجعلت بعضهم يتسلسل في بعض المعاني، يتسلسل في بعض المعاني. وهنا في قوله وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، عرش الله سبحانه وتعالى دلت الأدلة عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت الأدلة على شيء من أوصافه وشيء من أماراته وعلاماته، وذلك من قول الله عز وجل رب العرش العظيم، وكذلك أيضا في قراءة بعض القراء وهي من القراءات السبعية في قول الله جل وعلا ذو العرش المجيد بالكسر في قراءة حمزة وغيره، أن المجيد هو صفة للعرش، وفي قراءة أخرى أنه صفة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا من صفاته أن له حمله، أن له حملة، واختلف في الحملة هؤلاء، هل المراد بهم المذكورين في كلام الله عز وجل ثمانية عددا، قال ثمانية ملائك، أم يراد بذلك هو أم يراد بذلك ثمانية صفوف كما جاء عن بعض السلف؟ فعلى قولين، منهم من قال المراد بذلك العدد أي عدد الأفراد، ومنهم من قال المراد بذلك الصفوف، وأما عدد الصفوف فالله عز وجل أعلم به، ذهب إلى أن ذلك عدد الصفوف جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وكذلك سعيد بن جبير، وذهب إلى أنهم أفراد، إلى أنهم أفراد بعض المفسرين من السلف، وهذا مروي عن الربيع بن أنس وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم من الأئمة، وهذا من مسائل الاجتهاد. وجاء في أوصاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وجاء في بعض الأوصاف في العرش في صفة موضعه أنه فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، ثم يكون العرش، فهو الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه كما في قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء. وكذلك أيضا من جهة سعته وحجمه أن حجمه كما جاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، كحلقة ملقاة في فلات، وما الكرسي مع العرش إلا كالحلقة مع الفلات، وكفضل الحلقة على الفلات. وهذا في إشارة إلى سعة الكرسي والمقارنة بينه وبين العرش، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عرشه أوسع من ذلك، جعل الله عز وجل عرشه أوسع من ذلك. وكذلك أيضا أن له قوائم، وقد جاء ذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصعق فأكون أول من قام، فإذا موسى ممسك بقوائم العرش فلا أدري أقام قبلي أم أنه كفي بالصعقة الأولى، بالصعقة الأولى يعني التي كانت في الأرض في زمن التكليف. وهذا دليل على أن لعرشه قوائم، وكذلك أيضا فإن الملائكة يطوفون عليه على مقدار ووصف الله أعلم به. وبطواف الملائكة على الكعبة أخذ بعض الفقهاء استدارة الصفوف على الكعبة، نستدل بذلك عطاء بن أبي رباح، وإلا فكانت الصفوف هي صفا مستقيما من جهة الباب، فإذا زادوا عن سمت الكعبة أحدثوا صفا آخر، ثم جعلت مستديرة استدلالا بفعل الملائكة على العرش وإحاطتهم به طوافا. وهنا في قول الرازيين كما وصف نفسه في كتابه. الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بالعلو، وصف نفسه في كتابه بالاستواء، وصف نفسه بالاستواء، وكذلك أيضا وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وبلغت حد التواتر في مسألة العلو، وكذلك أيضا في مسألة الاستواء. وهنا في قوله بلا كيف، وذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، والكيف لا يمكن أن يكون إلا بمثال، ولا مثال له سبحانه وتعالى ولا لفعله جل وعلا. فإذا انتفى المثال فإنه لا يمكن أن يتحقق في ذلك السؤال لشيء لا يمكن للإنسان أن يحيط به، فالله عز وجل خلق الإنسان وجعل له عقلا، وذلك العقل لا يمكن أن يهتدي به الإنسان إلى شيء مجهول إلا بمعلوم، فيقيس المجهول على المعلوم حتى يخرج بنتيجة. والمجهول في ذلك هو كيفية الاستواء، والمعلوم في ذلك هو استواء الإنسان. فإذا كان استواء الله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير، فحينئذ يقال أن السؤال في ذلك بدعة. وعلى هذا جرى الأئمة عليهم رحمة الله من السلف من الصحابة، وكذلك أيضا التابعين وأتباع التابعين. ولهذا قد روى اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن الحسن، وهو الحسن البصري، عن أمه أن أم سلمة سئلت عن الاستواء فقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وجاء ذلك أيضا عن ربيعة الرأي كما رواه عنه سفيان بن عيينة، وكذلك أيضا جعل الإمام مالك عنه اشتهر أنه سئل عن الاستواء، كيفية استواء الله عز وجل، فقال الكيف غير معلوم والاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر بإخراجه. وهذا في من الإمام مالك رحمه الله بوصف ذلك الرجل بأنه رجل سوء. لماذا؟ لأن من قبل الكيفية بشيء غير معلوم فإنه يتسلسل بذلك إلى غيره ولا ينتهي، والمؤمن في ذلك يتوقف إن سئل عن شيء لا إحاطة له به. لماذا؟ الأمر الأول أنه لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. الأمر الثاني أن الإنسان يقضي عمره بالباطل، لأنه لا يمكن أن يهتدي لحق. الأمر الثالث أنه ينازع الله عز وجل في غيبه. ولهذا العلماء يجعلون الإمساك عما أخبر الله أنه لا إحاطة للإنسان به من الإيمان بالله، لأنك إذا بحثت عنه يلزم من ذلك الشك بخبر الله سبحانه وتعالى بعدم الوصول إلى نتيجة. فإذا كنت تعلم أن الله صادق وأنك لن تصل إلى نتيجة، فتكون أول المعرضين عن البحث والخوض هو أنت، وذلك ليقينك. ولهذا نقول من أمارات أهل الإيمان هو التسليم وعدم الخوض في أمور الغيب، وعدم الخوض في أمور الغيب، لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة، وعدم وصول عقل الإنسان إلى نتيجة لا يعني عدم النتيجة، لا يعلم عدم النتيجة، فالنتيجة معلومة من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الإنسان مجهولة، ولهذا يمنع من السؤال لشيء لا يطيقه عقل الإنسان، لا يطيقه عقل الإنسان. ولهذا قال الرازيان رحمهم الله قال بلا كيف، يعني لا نسأل عن صفة علو الله عز وجل واستوائه كيف، وإنما نسأل عن علو الله عز وجل واستوائه تقريرا وتسليما، وما يكون من لوازم ذلك من سؤال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله جل وعلا في نفوس عباده، فإن ذلك من الأمور التي قد دلت عليه الشريعة كتابا وسنة، وبقي الأمر مجمعا عليه. ولما ظهرت هذه البدع والطوائف عند أهل الضلال والزيغ، سواء كانوا من الحلولية الاتحادية أو كان ذلك عند بعض المتكلمين من نفات علو الله سبحانه وتعالى من أهل الكلام، مما سواء كانوا من الأشاعرة أو كانوا من الكرامية أو غيرهم ممن ظل في هذا الباب، ممن أثبت وشبه أو من نفى علو الله سبحانه وتعالى وأثبت العلو وأثبت غير العلو وهو مؤداه من جهة الحقيقة، كحال الذي ينفي علو الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقول بلازم العلو ومفهومه، والمراد منه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال أحاط بكل شيء علما، أراد عليهما رحمة الله أن يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة المعية، وهي من أسباب الضلال عند أهل البدع أنهم لم يفرقوا بين علو الله وبين معية الله، بين علو الله وبين معية الله. وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه أن الله عز وجل عال مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه بذاته سبحانه وتعالى، وهو مع عباده يعلم ما يفعلون ويسمع ويرى، وهو محيط بأفعالهم وأقوالهم ونياتهم، ولا يحيطون به علما. وهذا الخلط هو الذي جعلهم لا يفرقون بين العلو والمعية، فيجعلون الله عز وجل حالا في كل مكان، يجعلون الله عز وجل حالا في كل مكان. وكذلك أيضا من قال بعكس هذا القول، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا حالا فيه، وسبب خلطهم في ذلك أنهم خلطوا بين العلو والمعية، قالوا إذا كان هو مع كل شيء فلا بد أن ننفي عنه كل مكان. قالوا لأننا لو قلنا إنه في مكان فيلزم من ذلك أنه ليس في غيره، فوقعوا في الضلالة، من قال بالحلول ومن قال بنفي ذلك. ومن الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها جملة من المعاني، منها أن العلماء من السلف يحدثون بعض المصطلحات في بعض مسائل العقائد، ويريدون بذلك الرد على أهل البدع، وهذه المصطلحات تكون حادثة، وإحداثهم لها لا يعني ابتداعا في الدين، وإنما إحقاقا للحق، فإن من إحقاق الحق رد الباطل، من إحقاق الحق رد الباطل، ورد الباطل يجب أن يكون بكل سلاح ولو كان حادثا، إذا كان يؤدي ذلك الغرض ما لم يكن ذلك باطلا. ومن الأسلحة التي كان يستعملها العلماء هي المصطلحات التي تبطل قول أهل الباطل، ومن هذه المصطلحات قولهم ما تقدم في كلام الإمامين بائن من خلقه، والبينونة في ذلك هي الانفكاك، يريدون بهذا يريدون بهذا هو رد قول الحلولية والاتحادية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. قالوا مستوى على عرشه، عالم بذاته، بائن من خلقه، يعني أنه ليس حال، ليس حالا فيه. فكل مخلوق فالله عز وجل بائن منه، بائن منه سبحانه، سبحانه وتعالى. وهذا كاصطلاح في قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله ثابتة، ولكن كلمة غير مخلوق هذه ليست في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكنها معنى موجودة. كذلك أيضا في قولهم بائن من خلقه، جاءت هذه العبارة في قول بائن من خلقه في كلام بعض الأئمة لما استشرى كلام الجهم، لما استشرى كلام الجهم ومن تبعه من الحلولية والاتحادية، نص على هذا بن مبارك رحمه الله، وكذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والمزني صاحب الشافعي وابن خزيمة وابن بطة وغيرهم من الأئمة على هذه العبارة أنه بائن من خلقه، بل منهم من حكى الإجماع عليها، بل منهم من حكى الإجماع عليها. ولهذا نقول إن من أساليب مواجهة الباطل هي المصطلحات التي لا تخرج عن معنى الحق ولو كانت حادثة، ولو كانت حادثة. كذلك أيضا ما يحدثونه في رد كلام أهل البدع، فإن أهل البدع الذين ينفون علو الله نفوا الجهة، فقالوا لا نقول في جهة، ويريدون بذلك أن ينفوا حتى العلو، أن ينفوا حتى العلو، لأنك إذا أردت أن تشير إلى الله كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وكما أشارت الجارية بأصبعك فتقول اللهم فاشهد، وإذا سئلت أين الله فتقول الله في السماء، دلالة ذلك أن الله عز وجل ليس في الأرض، دلالة ذلك أن الله عز وجل ليس في الأرض. هم أرادوا من تعليلهم ذلك بالقول بالحلول أو القول بنفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا حالا فيه، يردون بذلك نفي الجهة. فكلا الطائفتين الأوليين الذين يقولون بالحلول والذين يقولون بنقضه ينفون الجهة. فجاء قول بعض الأئمة بالجهة، وإذا قالوا ما هي الجهة قالوا العلو، فيجعلون كلمة الجهة مناقضة للقولين الباطلين، والقول بالاتحاد والقول بالحلول. وعند المعنى نجد أن تحقيقها عندهم المراد بها هي العلو ونفي ضده، وهي التحتية وكذلك أيضا السفول. ولهذا كان من طرائق الأئمة عليهم رحمة الله ذلك. ولهذا قد ذكر بعضهم عن هشام الرازي وكان قاضي الري أنه حبس رجلا قال بقول جهم في نفي علو الله سبحانه وتعالى، فقيل إنه تاب فطلبه ثم قال قل الله عال مستو على عرشه، فقال الله عال مستو على عرشه، فقال قل بائن من خلقه، قال هذه لم ترد، قال أرجعوه فإنه لم يتب. فيجعلونها فيصلا ولو لم ترد في الدليل، فيجعلونها فيصلا ولم ترد بالدليل، لأنها تدل على نفي الباطل، تدل على نفي الباطل. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن، في مسألة خلق القرآن، فإنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله، لا يقولون غير مخلوق ولا يقولون مخلوق، لأنه سابق في قرارة أنفسهم قبل لفظهم في ذلك أنه غير مخلوق. فأصبحت إصابة الحق لابد من نفي الباطل، أن تقول كلام الله غير مخلوق، والذي يقول كلام الله ويسكت فإنه متهم ويسمون بالواقفة. ولهذا قد جعل الإمام أحمد رحمه الله الواقفة الذين يقول كلام الله ثم يسكتون، أو يقول كلام الله ليس بمخلوق ولا غير مخلوق، قال أنهم شر من الجهمية. وما هو السبب في ذلك؟ أن هؤلاء لا يجرؤون أهل الباطل على التوسط والإتيان إلى القول هو توسط مزعوم، وذلك الذين يقولون بخلق القرآن وإنما يجرؤون أهل الحق بأن يقولوا بذلك، أن يقولوا بذلك، فهم قنطرة للوصول إلى الباطل، هم قنطرة للوصول إلى الباطل والخروج من الحق. كذلك أيضا الذين ينفون مثل هذه المقالة عند اشتهار الباطل، فأمار على أنهم لديهم شك في مسألة علو الله سبحانه وتعالى وبينونته من خلقه. ومن ذلك ما يقوله بعض الأئمة من أهل السنة الذين يتكلمون في بعض مسائل الصفات المتعلقة بضلال بعض أهل البدع، بعض أهل البدع، وذلك أن البدع الذين ينفون كلام الله سبحانه وتعالى أراد بعض الأئمة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ينسبه بعضهم كأبي يعلى للإمام أحمد رحمه الله، قال أن الله تكلم بفيه، أن الله تكلم بفيه. مراد الإمام أحمد رحمه الله لا إثبات صفة لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بذلك الكلام على الحقيقة، والكلام على الحقيقة، يعني أنكم كما تنظرون لأنفسكم أن الحقيقة عندكم هو الكلام على الحقيقة على هذا النحو، فلله حقيقة سبحانه وتعالى تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن هذه الحقيقة يجب ألا تنفى لتصور معنى متوهم من المعاني الباطلة كالتشبيه، أو كذلك أيضا كالتوهم بمعنى من المعاني الباطلة النفسية أو العقلية التي تدعو بعض النفوس وبعض العقول للنفرة منها والابتعاد عنها، وذلك كحال مسألة العلو، فإن الذين قالوا بالاتحاد والحلول لما رأوا أن علو الله على واستوائه على عرشه يعني بعده عن خلقه وعدم إحاطته بهم وانتفاء المعية نفروا من ذلك من نفوسهم، فنفوا ما هو أعظم لتحقق ما يتوهمونه، فوقعوا في كثير من الأمور الباطلة. ولهذا نقول ما من قول من أقوال الباطل يبدأ به الإنسان إلا ويتسلسل معه إلى ما هو أعظم منه، وذلك تسلسل الرافضة. فالرافضة في ابتداء الأمر حينما قالوا بعصمة الأئمة تسلسلوا حتى جاء الإمام الحادي عشر ولم يولد له، أو ولد له ومات، أحدثوا ماذا؟ الغيبة، ثم تعلقوا بغائب. إذن مشكلتهم من جهة الأصل البداية ما هي؟ القول بعصمة الأئمة. تسلسل معهم الباطل شيئا فشيئا، ثم أحيلوا إلى مجهول، فأصبحوا اليوم لا يأخذون من منبع الشريعة، وإنما يأخذ أئمتهم من غائب، يأخذ أئمتهم من غائب من القول الباطلي والضلال، وينسبونه إليه، فلا مجال لتحقق أهل العقل منه، فكانوا أكثر الأئمة ضلالا. كذلك أيضا نجد أيضا من ضلال في مسألة ما يتعلق بالصحابة فيما تقدم معنا في المجالس السابقة، وذلك أن أكثر الطوائف ضلالا هم الرافضة، ظنوا أن طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لعلي، فلما كان قولهم في ذلك باطلا لزم من ذلك إسقاط ما يحمله أولئك الصحابة من الأخبار والوحي، فلما افتقروا إلى كثير من أحكام الشريعة ولم يجدوا نقلة فيها نظروا إليها بالرأي والقياس، وربما توهموها من أقوال أئمتهم أو ابتكروها خشية أن تكون شريعتهم في ذلك فقيرة من النصوص، أو حاولوا أن يجدوها من أقوال الوهم، وذلك بالتعلق بالإمام الغائب ونحو ذلك، ولهذا توهموا وأصبح لديهم من الباطل ما ليس عند غيرهم، وهذا تسلسل في أمر الباطل. وأنقى الناس في ذلك هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يتسلسل النقل، ولكنه لا يتسلسل في ذلك لا تتسلسل في ذلك العصمة، ولا يتسلسل في ذلك الرأي ولا الهوى، وإنما نقل الأخبار، فيتثبتون من نقلة الأخبار مهما كانت منزلتهم، ربما يرد عليهم من الخطأ والوهم الزيادة أو النقصان أو رواية بما يحيل المعنى، فيرجعون في ذلك إلى الأصل الأول وهو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم الأول من المزكين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من القرون المفضلة من التابعين وأتباعهم، وكذلك من زكوا بحمل العلم ممن كان بعدهم بالعلم والإمامة والديانة من أئمة الإسلام مما اجتمع عليهم الناس من مجددي الملة والشرعة.